من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس أنا كنت أريد أن أذكر تنبيها في ختام بس تقرير كلام النائيني، أنه عندما قرأنا عبارة الشهيد الصدر في بيان كلام الشيخ النائيني، سوف نجد أن الشهيد الصدر قال أن النائيني قال القاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. أن الشهيد الصدر قال ماذا؟ أن القاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. هذه العبارة هل تفهمون منها أن مقصود الشهيد الصدر أن الشيخ النائيني يقول لا بد أن تكون القضية الأصولية كبرى دائما، أو لا يكفي أن تكون كبرى في بعض الأحيان؟
دائما.
فهمت أنت دائما؟ شو فهمت أنت؟
يكفي أن تقع كبرى بغض النظر أنه تقع كبرى.
من شو فهمت؟ دك دائما. أنت فهمت؟ دائما. أغلبكم دائما. ها؟ أقلها هذا الذي يوحي هذه العبارة. توحي هذه العبارة أن يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط دائما. ما نريد التنبيه عليه في المقام أن الشيخ النائيني لا يشترط ذلك. الشيخ النائيني لا يشترط أن تكون دائما كبرى.
عنده عبارة يعني.
لذلك قال في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 19 لذلك قال في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 19 ويأتي في أول الاستصحاب يأتي في أول الاستصحاب. أنا رجعت صراحة تقولوش لحدا رجعت أول الاستصحاب فلم أجده يأتي فما أتى. بالفوائد الأصول الجزء الأول صفحة 19 قال ويأتي، أصده في أول الاستصحاب لكنه لم يأتي، ويأتي أن المسألة الأصولية قد تقع أيضا صغرى لقياس الاستنباط وتكون كبراه مسألة أخرى من علم الأصول، إلا أنه مع وقوعها صغرى لقياس الاستنباط تقع في مورد آخر كبرى للقياس. فالشهيد الشيخ النائيني لا يشترط أن تكون كبرى دائما، بل يكتفي أن تكون كبرى ولو في بعض الأحيان. فعلا العبارة ولا الكتاب؟ مكتوب العبارة إسا. ويأتي يأتي في عبارات كثيرة عنده. يأتي أن المسألة الأصولية قد تقع أيضا صغرى لقياس الاستنباط وتكون كبراه مسألة أخرى من علم الأصول، إلا أنه مع وقوعها صغرى لقياس الاستنباط تقع في مورد آخر كبرى للقياس. بل يشترط أن تكون كبرى، بس ليس كل ما وردت في الاستنباط أن تكون كبرى. ليس شرط، هاي عبارة واضحة، ليس شرط المسألة الأصولية عند النائيني أن تكون كل ما استخدمت تستخدم كبرى، بل شيخ النائيني يشترط ماذا؟ أحسنت، أن تقع في بعض كبريات قياس الاستنباط، لا أنه يشترط أن تكون دائما كبرى فعلا. هذا نكتة بس من توضيحية فقط لبيان النائيني في تعريف علم الأصول. كبرى بل تقع كبرى بغنية التفريق بطريقة أخرى، أن القاعدة الفقهية تلقى إلى المكلف بخلاف القاعدة الأصولية فإنها وظيفة المجتهد. هذا رأي للنائيني هذا فعلا.
الآن هنا لم يعد هناك معيار محدد.
بلي.
ليس هناك معيار محدد.
لا، معيار المحدد هو أن تقع كبرى ولو في بعض الأحيان، هذا المعيار المحدد. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية. شان استبدال قيد الكبروية؟
يعني قيد ذكره في التعريف.
يعني قيد الكبروية شو نعمل فيه؟
نحذفه.
قيد الكبروية ما معناه؟ يعني نحذف قيد الكبروية ونجعل مكان قيد الكبروية ماذا؟ أنها لا تحتاج عند الاستنباط منها إلى مقدمة أصولية أخرى. قد تقدم معنا سابقا أن الإشكال اللي كان ناظر له النائين والخوئي رضوان الله تعالى عليهما في مقام تعريف علم الأصول كان عبارة عن إشكال التمييز بين العلوم، أنه كيف نميز بين علم الأصول وبين سائر العلوم التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. ما في كتاب بالعالم الذي بتوسع بالتعريف، ها؟ فتكون كم يوم بالتعريف. على كل حال، الشيخ النائين رحمة الله تعالى عليه كان ناظر لهذا البحث، وسيد الخوئي كان ناظر أيضا لهذا البحث تعريف علم الأصول، أنه علم الأصول لابد أن يكون ماذا؟ أن نميز علم الأصول عن علم النحو وعلم اللغة وعلم الصرف وعلم الكلام وعلم الرجال وعلم المنطق ومشاكل هذه العلوم. وقلنا أمس أن أنا إذا أردت أن أستنبط وجوب التيمم من قوله تعالى تيمم صعيدا، بحاجة إلى مقدمات لها أول ما لها آخر، بحاجة إلى ماذا المقدمات؟ بحاجة إلى مقدمات ماذا؟ بالصرف وبالنحو وظهور الأمر في الوجوب، وأيضا بحاجة إلى حجية الظواهر، وكثير من القواعد أيضا ماذا بحاجة لها، وهكذا تقدم معنا، وحاجة إلى قياس شكل الأول أيضا بالمنطق ومشاكل هذه العلوم، حاجة كثير مقدمات متعددة في مقام استنباط الحكم الشرعي. ماذا يقول السيد الخوئي لكي تكون المسألة مسألة أصولية؟ يقول السيد الخوئي المسألة إنما تكون مسألة أصولية إذا كانت تقع يمكن استنتاج حكم فقهي منها من دون ضم أي مقدمة أصولية أخرى. يعني ضابط كون المسألة أصولية، شو كانت ضابط المسألة الأصولية، ما هو؟ ألا يحتاج في مقام الاستنباط إلى ماذا؟ إلى ضم مسألة أصولية أخرى. سؤال، عندما أنا استنبطت من هنا كم قاعدة استعملت بعض القواعد الصرفية صح؟ وبعض القواعد النحوية وبعض القواعد الكلامية، واستعملت بعض القواعد ماذا؟ المنطقية، مش هكذا؟ استعملت كل هذه الأمور، واستعملت ماذا؟ ظهور الأمر في الوجوب وحجية الظواهر. هذا يقول السيد الخوئي، يقول أنت عندما استنبطت شو هن الممكن يكونوا من علم الأصول؟ ظهور الأمر في الوجوب وحجية الظواهر. يقول السيد الخوئي حجية الظواهر ليست من علم الأصول. لماذا ليست من علم الأصول؟ لأنه لم يقع الخلاف فيها، لأنه لم يقع الخلاف فيها.
خلاف لما ذكر السيد
الشهيد. خلينا بس عند قال خلاف السيد الخوي، شو نبغى غيره؟ إحنا بس قاعد كناسب الخوي تتكلم.
السيد
الشهيد في خلاف. لا تلاش. عم تحكي عن السيد الخوي، خليك نفس الخوي، خلص خلي السيد الخوي أول شيء. سيد الخوي ماذا يقول لنا؟ يقول لنا شرط أن تكون مسألة من المسائل داخلة في العلم أن تكون مسألة خلافية، وإلا المسائل المتفق عليها خارجة عن العلوم. يعني علم المنطق مثلا في الشكل الأول يقولون إنتاجه بديهي، ليس من علم المنطق.
عين نحو الفاعل مرفوع ليس من علم،
ليش؟ ما في خلاف الفاعل مرفوع، بعضهم يقول فعل منصوب، ما يقولون هكذا خرق
الثوب المسمار جيد هذه،
اي بالي يقولون هكذا، شو العلاقة هذه؟ بس هو أصل رفع الفاعل ليس من علم النحو. لماذا؟ لأنه لا خلاف بأن الفاعل أصل كون الفاعل ماذا؟ مرفوعا مثلا، جيد لا بأس. فإذا بديهيات الواضحات، شرط كون المسألة داخلة في علم من العلوم أن تكون مسألة نظرية خلافية، ولا أن تكون مسألة بديهية اتفاقية، وإلا المسائل التي لم يقع فيها خلاف هي مسائل خارجة عن العلم، تذكر استطرادا من باب التنبيه، ولا تذكر لأنها جزء من العلم. ها؟ لا تكتسب، لأنها لا تكتسب، لا يسأل عنها، لأن هذه أمور ماذا؟ بديهية. فالمسائل البديهية خارجة عن العلوم، فحجية الظواهر احتجنا إليها لاستنباط وجوب التيمم، لكنها ليست من علم الأصول. حينئذ سؤالي لك، كم قضية احتجنا لهنا؟ قضية أصولية واحدة فقط. فأنت عندما استنبطت من هذا من هذه المبادئ كلها استعملت شو؟ قاعدة أصولية واحدة. فيمكن لك أن تقول إن ظهور الأمر في الوجوب عندما استنبطنا الحكم الشرعي منه استنبطنا منه بنفسه من دون الحاجة إلى ضم قضية أصولية أخرى. مش هيك بتقول؟ بتقول قد استنبطت حكما شرعيا من ظهور الأمر في الوجوب من دون الحاجة إلى ضم قضية أصولية أخرى. يقول لك هذا ضابط المسألة الأصولية. حين ذن أسألك معنى الصعيد، معنى كلمة الصعيد، هل لوحده كاف لاستنباط الحكم الشرعي أو بحاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى؟ شو هي مسألة أصولية أخرى؟ شوكولات؟
لا عفوا.
شوكولات أولى 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 أولى. أنا أصلاً سألت واحد غلط. أنا سألته كي تخطئ. شوكولات أولى. اعترف بالخطأ. حجيت الظواهر. خطأ. بس الأخوي ماذا يقول؟ أحسن، ظهور الأمر في الوجوب هي القضية التي احتجنا لها. ولا عند سيد الخوض حجيت الظواهر ليست مسألة أصولية. فإذا ما هو كيف خرجت الصعيد عن علم الأصول؟ خرجت الصعيد عن علم الأصول لأننا في مقام الاستنباط نحتاج إلى ضم مقدمة أصولية أخرى لها. ما هي المقدمة الأصولية الأخرى؟ ليست حجية الظواهر بل هي ظهور الأمر في الوجوب. لذلك الصعيد خارجة عن علم الأصول فعلا. فإذا شرط المسألة الأصولية أن يكون أن لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى ضم مسألة أصولية أخرى فعلا. هذا هو بيان السيد الخوئي لبيان متى تكون قاعدة أصولية. ومن هنا السيد الخوئي يقول حتى تكون المسألة أصولية نحتاج ركنين. واحد، أن تكون بنحو التوصيل إلى التطبيق اللي تكلمنا عنه في القواعد الفقهية. والركن الثاني أن تكون ماذا؟ أن يستنبط منها حكم، أن تكون وحدها كافية للاستنباط من دون الحاجة إلى ضم مقدمة أصولية أخرى لها. هذا هو بيان السيد الخوئي. اللي عنده سؤال بالفهم المطلب قبل الإشكالاتكم يتفضل. ها؟ مختلفين بكتير شغلات مولانا.
على تعريف السيد الخوئي الله عليه أنه لا يوجد مسألة استنباط.
طبعا سيد الخوئي يقول حجية الظواهر بديهية بلحاظ أساسها ولا تفصيلاتها فيها خلاف. لكن أصل حجية الظواهر أمر ماذا؟ بديهي. لكن قد نختلف بعض التفاصيل. واحد يقول ظهور الكتاب مو حجة، واحد يقول ظهور يشترط فيه الظن بالوفاق، مصادر بسيط تفاصيل. أصل حجية الظواهر اتفاقية. تفضل.
يعني لا يوجد مسألة استنباط، يعني لا يوجد حكم شرعي استنبطة يكون قد استخدمنا في عملية استنباطه أكثر من مسألة أصولية واحدة. هذا لازم كلام السيد أخوي.
هذا في مقام أنا اضطررت لبيان المطلب بهذه الطريقة من دون توضيح أكثر لكلام السيد الخوئي، لأنه بدي أعرض كلام الشهيد الصدر كرد عليه. ولا بس أعرض رد الشهيد الصدر يتوضح شو اللي في ذهنك أنت. بس أعرض كلام الشهيد الصدر كإشكال على السيد الخوئي ومع تعليقة بسيطة مني على إشكال الشهيد الصدر بتوضح أكثر شو في المسألة بالضبط. شو مقصود السيد الخوئي بالدقة؟ السيد الخوئي شو مقصوده؟ نعم، دائما وأبدا. نعم. كثير من الأحيان الإشكال هو باب لفهم المستشكل عليه، لفهم الكلام المستشكل عليه. أحد الطرق اللي تفهم كلامه حاول تنقده. هذه طريقة القراءة النقدية هي طريقة قراءة سيئة وفيها سوء ظن، وأنا كتير بعتمدها بحياتي ومش منيحة كثير لعله. القراءة النقدية قراءة صعبة ودقيقة وآسية قد تكون، لكنها أفضل طريقة. لماذا؟ لكي تفهم المطلب. إذا كنت إنسان منصف، ما كنت إنسان ماذا؟ واحد شو اسمه؟ تفضل.
إيه بالي. تعريف العلم من أين أتى به هذا السيد رحمة الله عليه؟
من اخترعه. إيه
بالي. هذا هو
التعريف، هو أساس. إيه بالي. هذا أبي سمو، نحن نسميها تعليلات بعد الوقوع. نسميها بالتعليلات بعد الوقوع. يعني هني عاي شايفين علم قدام عيونهم بدو يحلوا مشكلته، جاب بدو يجيبوا له تعريف.
ممكن أكثر قضايا فلسفية.
مثل النحو بس قالت تعليلاتهم بعد الوقوع. مو أنا هن مش يعني عبارة أوضح. مش أنه سيد الخوئي هو اللي اخترع علم الأصول. سيد الخوئي ماذا شاف؟ قدامه مسائل أصولية أحب أن يأتي لها بماذا؟ بجامع. فأتى بهذا التعريف. هو يعتقد أن هذا التعريف يجمع كل هذه المسائل، بس ما في دليل على هذا. شوفوا العبارة سيد الخوئي طبعا هذه العبارة سيد الخوئي مطلب ذكره في الهداية وفي الدراسات وفي المصباح وفي المحاضرات وفي غاية المأمول، ذكره في الخمس الكتب هذا المطلب، يعني بالدورة الثانية والثالثة والرابعة ذكر هذا التعريف في الدوراته الثانية والثالثة والرابعة. فعلا فيكم تراجعوها أول كتاب أو أي كتاب من هذه الكتب الخمسة، راجعوا أوائل الكتاب تجدون تعرض لهذه النكتة. ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، بعد في نكتة صغيرة جدا بس، أن إذا أنتم حتفتحوا الكتب الآن وتراجعوا كتب السيد الخوئي سوف ترون أن السيد الخوئي في بعض عبائره يقول هي كبرى. كلمة استبدال قيد الكبروية ما معناها؟ أن السيد الخوئي ماذا فعل؟ حذف قيد الكبروية. وعن السيد الخوئي في تعريفه ماذا قال؟ مثلا أقرأ لكم تعريف من المحاضرات جزء 43 صفحة 10، أقرأ ماذا قال هناك. قال كبريات، يعني عارف علم الأصول، كبريات لو انضمت إليها صغرياتها لاستنتجت نتيجة فقهية من دون الحاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى. فعبر بكلمة كبريات، فعبر بكلمة كبريات. لكن نحن نعتقد أن تعبير السيد الخوي بكلمة كبريات تعبير مش مقصود كبريات، ما هي بالآخرة حتى لو لم تكن حجية الظواهر من علم الأصول، لكن الكبرى سوف تكون ما هي حجية الظواهر. مقصود من كبريات يعني كليات، قضايا كلية عامة ومشاكل ذلك، ولا مش مقصود كبريات أن تكون هي كبرى قياس الاستنباط، ولا بلا إشكال كبرى قياس الاستنباط في مثل المقام ما هو حجية الظواهر وإن لم تكن من علم الأصول فعلا. لذلك بمصباح الأصول مباحث الألفاظ جزء الأول صفحة 15 معبر بكلمة كبريات، لكن بعدين بصفحة 21 عبر بكلمة كبريات. بصفحة 15 في مصباح الأصول ما عبر بكبريات، بعدين بكلمة بصفحة 21 عبر بكلمة كبريات، دليل على أنه كلمة كبريات من هي الشو؟ من ركن التعريف الأساس عنده ما هو بذهنه؟ الحاجة وعدم الحاجة، الحاجة وعدم الحاجة فعلا.
مراده
الكليات، الكليات مقصوده هو، بس تعبيره كبر. لذلك أنا أعتقد أنه فهم الشهيد الصدر دقيق في هذا المقام للسيد الخوي.
محاضرات
43 بالموسوعة عم بتكلم أنا، 43 صفحة 10 أو مصباح الأصول الجزء الأول صفحة 15 و21 راجعوا إذا بدكم هاتين العبارتين. قال ومنها ما ذكره السيد الأستاذ، أنتوا تبردوا أنتوا عاتم ما؟ إيه اللي بردان يخبرني بس. إذا كتبوا تراس لازم أوثق فيهم أنا ساعتها يعني. على كل حال البردانيين يروحوا لذيك الجهة. البردانيين يروحوا لذيك الجهة. ضوايطة هنا أنا. دار ولا ما دار؟
ما
لا ما دار.
دار.
هكذا لا.
ما صار فيش هواسع. قال ذاك ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد. لماذا؟ لاحتياجه، يعني احتياج ظهور كلمة الصعيد إلى ضم ظهور، مش ضم حجية الظواهر، إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب. أشكل عليه طب خوب وظهور صيغة افعل بحاجة إلى حجية الظهور، فتخرج ظهور صيغة ماذا؟ افعل. يقول ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا، وإن كان هذا الظهور محتاجا إلى كبرى حجية الظواهر، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية. بوركوا؟
لأنه خلاف فيها.
لماذا؟ لأن اتفاقي عليها، فحجية الظواهر متفق عليها فلا تكون من علم الأصول،
فهي ليست
من علم الأصول، ليست من علم الأصول، ليست مسألة، لا هي علم بس منها مسألة أصول، منها مسألة علوم لا تدخل في ضمن العلوم، هي بمعنى العلم بمعنى التصديق لكن العلم بمعنى الفن الذي يحوي مجموعة من المسائل هي ليست من العلم. نعم هي تصديق فهي علم بمعنى التصديق، مو علم بمعنى أنها الفن الذي يحوي مسائل العلوم. لك هذه حجية الظواهر بشي فكرة مصدق بها، فإذا قصدت من العلم التصديق هي علم. لكن سؤال، هي تكون جزءا من الفنون، تدخل في صلب الفن؟ ألم يقول لك في خاتمة علم الميزان أن العلوم أجزاء العلوم ثلاثة، موضوعات والمبادئ والمسائل، وبيكون العلم الأساس هو المسائل. هذه المسائل لا يكون أحدها ماذا؟ المسائل البديهية. ونلاحظ على ذلك، أنا بدي أشكل عليه كم إشكال لعيونك اثنين. الإشكال الأول، طبعا الإشكال الأول سيد الصدر عنده طريقة سوف تتكرر معنا عشرات المرات، وهي طريقة لا بأس بها تفتح الذهن، يعني طريقة جميلة مفتحة للذهن يعني فعلا في المقام. هذه الطريقة هي عبارة عن ماذا؟ عن أن أردد كلام مثلا أنت تطرح فكرة، وفكرتك ماذا؟ تحتمل وجهين أو ثلاث وجوه. أنا عندما أرد عليك كيف تسوي؟ أذكر الاحتمالات الثلاثة لكلامك وأرد عليها كلها، بحيث ماذا؟ أكون لا أترك لك مجالا للأخذ والرد. لأن إذا أنا بذكر لك ماذا تقول إن قلت كذا فيرد عليك كذا، بتقول لي بعدين مش خاص قصد شيء آخر، أحسن ما أفتح لك باب لكي تقول لي كنت أقصده. شو بقول لك؟ بكل الأبواب سديت لك يا. ما عشت اللي كنت قاصد، كل شيء بدك، كل شيء يحتمل تقوله قلت لك يا. ما تقول لي أرجع هنا، كل شيء احتمال ذكرت لك يا ورددته عليه. هاي طريقة الشهيد الصدر في أبحاثه كثيرا، يبحث طريقة الكتابة عند الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، سوف تتكرر معه كثيرا إن شاء الله تعالى كما سوف ترون بعون الله. عندما أشكل على السيد الخوي شو قال له؟ قال له أنت قلت أنها لا تحتاج. سؤالي لك، هل مقصودك من كلمة لا تحتاج، لا تحتاج بالجملة أو لا تحتاج في الجملة؟ لا تحتاج بالجملة يعني مطلقا بنحو الموجبة، لا تحتاج موجبة كلية، اعتبرها معدولة المحمول، انت اعتبرها معدولة يعني بنحو الموجبة الكلية، او ماذا في الجملة بمعنى ماذا؟ بنحو الموجبة الجزئية. بعبارة ثالثة، ما مقصودك أنها لا تحتاج؟ عندما قلت إن ظهور أمر في الوجوب قاعدة أصولية، لماذا؟ لأن ظهور الأمر في الوجوب لا نحتاج في مقام الاستنباط إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. أسألك، يعني تقصد أن ظهور الأمر في الوجوب لا تحتاج في كل أنحاء الاستنباط وفي كل أوقات الاستنباط إلى قاعدة أصولية أو لا؟ لا تحتاج ولو في مورد واحد. بعبارة رابعة، أنت كم مرة استعملت ظهور صيغة الأمر في الوجوب عندما استنبطت الأحكام الشرعية؟
مرتين.
شو مرتين؟ اللي 20 يا أخي أقلها. أنا في مقام الاستنباط ماذا؟ استعملت ظهور الأمر في الوجوب ماذا؟ 20 مرة. عندما استعملت ظهور الأمر في الوجوب في مقام الاستنباط استخدمتها كقاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي كم مرة؟ 20 مرة. أسأل سيد الخوئي، أنت حتى جعلت ظهور الأمر في الوجوب مسألة أصولية، يعني لابد أن تكون في تمام هذه 20 مرة لم تحتج إلى ضم مقدمة أصولية أخرى أو لا؟ يكفي أن تكون مرة واحدة من هذه 20 لم تحتج إلى مقدمة أصولية أخرى لكي تكون مسألة أصولية. واضح الفرق بين المسألتين في المقام. إذا قصدت أن شرط المسألة الأصولية أن لا ينضم إليها مسألة أصولية أخرى في تمام أوقات الاستنباط، فإنه من أين نأتي لك بهذه المسألة الأصولية؟ هذه ظهور الأمر في الوجوب ألا تحتاج في كثير من الأحيان إلى ضم حجية خبر الواحد؟ ما قد ترد هذه المسألة الأصولية عن طريق ماذا؟ أخبار أحد، فنحتاج إلى الحجية لإثبات الفتوى. ما هو؟ نحتاج إلى شو؟ إلى حجية خبر الواحد. كل مباحث الألفاظ قد ترد عن طريق أخبار ظنية صدور، وإذا كان فنحتاج أضم ماذا؟ حجية السند، حجية خبر الواحد. من أين لي أن لا تكون مسألة أصولية؟ وإن كان مقصودك لا 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 يكفي أن لا تحتاج في الجملة بنحو مرة واحدة كافي، يعني مرة أنه في استنباط من العشرين لم نحتاج إلى ضم مسألة أصولية. أقول لك شفت هذا الكلام نفسه يمكن لي أن أفرضه في كلمة الصعيد. هلا بفرض لك استنباط بكلمة الصعيد ولا أحتاج إلى ضم مقدمة أخرى، متى؟ إذا كان عندك خبر متواتر ورد فيه ماذا؟ تيمموا. بس مش ورد فيه تيمم، مش ورد فيه تيمموا، قيل هكذا يجب عليكم التيمم، وأقصد من الوجوب الوجوب الاصطلاحي الموجود في الفقه بمعنى الإلزام الذي لا يجوز تركه. هيك العبارة اشت الرواية نص. ويجب عليكم التيمم، والتيمم هو ضرب على التراب الخالص باليدين وما أدري إيش توضيحات، وحطيت له معه فيديو كماذا بالي بالصعيد. ثم شككت أن الصعيد ما مقصود منه، بس أن المش يعني كل مفردات الاستنباط هي مفردات ماذا؟ يقينية قطعية. بس مشكلة الوحيد مع مين؟
الصعيد.
مع كلمة الصعيد صدورا قطعي، كل جهات الدلالة الباقية قطعية، ما عندي أي مشكلة إلا وين؟ في تشخيص معنى الصعيد. حينئذ مجرد أن أشخص معنى الصعيد شو بيحصل عندي؟ استنباط وحكم. فهذه في مورد واحد ترتب عليها ماذا؟ حكم شرعي من دون ضم قاعدة أصولية أخرى. لأن السيد الخوئي خصوصا السيد الخوئي يقول بأن حجية القطع ليست من مسائل علم الأصول، فلا يشكل علينا أن واحد يقول ما نحن بحاجة إلى بحث حجية القطع، بس الخوئي يرى بأن حجية القطع ماذا؟ ليست من مسائل علم الأصول، فأصلا لم نضم إليها أي مقدمة أصولية أخرى. هل تقول بأن الصعيد في الظاهرة في مطلق وجه الأرض مسألة أصولية؟ فحينئذ يا سيد الخوئي أنت مخير بين أمرين، إما أن تقول بأن علم الأصول عدم الحاجة مطلقا بنحو الموجبة الكلية. أقول لك يا مولانا إذا مقصودك عدم الحاجة مطلقا يلزم من ذلك خروج كثير من مباحث علم الأصول عن علم الأصول، لأن كل مسألة أصولية ولو في مرة واحدة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. وإذا كان مقصودك عدم الحاجة ولو في مورد واحد، أن يمكن لي أن أفرض هذه عدم الحاجة في مورد واحد بلحاظ كلمة الصعيد، فتكون أصولية على مبناك. هذا هو حاصل إشكال شهيد الصدر الأول. تفضل مولانا.
يمكن نفصل لسيد الخوي بأنه على التفسير الثاني اللي هو بالجملة أن هذا الفرد الذي فرضناه محال الوقوع لأنه قليل الوقوع، أصلا لم يقع مثل هذا الأمر.
هذه مسائل علوم، هذه ما لها علاقة بما يقع في الخارج. العلوم ليست أنه وقع أو ما وقع، المسائل العلوم هي أمور واقعية نفس أمرية، منا أمور اعتبارية، نحن اعتبرناها ما اعتبرناها، يحتمل أو لا يحتمل، يكفي شأنية الوقوع لكي ماذا؟ لكي أن تكون مسألة أصولية. قال ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم الاحتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى، إن أريد به عدم الاحتياج دائما في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى شو؟ إلى خبر الواحد، إلى دليل حجية السند، حيث يكون شو؟ سند ظنيا، حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند. وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة موجبة جزئية فهذا قد يتفق في غيرها من غيرها. لا من غيرها، أحسنت، في غير القواعد الأصولية، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر الجهات قطعية. واضح إن شاء الله تعالى الإشكال الأول. الإشكال الثاني طبعا بس تعليقة، بس أحسن ما ضلكم مرددين. سيد الخوء ما مقصوده؟ سيد الخوء بالبداهة مقصوده الاحتمال الثاني بالبداهة. سبب البداهة ما هو؟ أنه قال ذلك. سبب البداهة أنه قال ذلك بالدراسات في علم الأصول الجزء الأول صفحة 24، قال ولو في مورد واحد لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى ولو دراسات الجزء الأول بدي أعمل لك PowerPoint من وراك أنا بس حتى تطلع صفحات أمامك يصيروا دراسات الجزء الأول صفحة 24 أنا بحكي بسرعة شو؟ أنا أحكي بسرعة أول واحد تقول لي هذا الكلام أنت الله يرزقكم بهول شو اسمه اللي بياخذوا نفس كتير هنا عم بيدوا وقت أذكر كنت أخذ درس عند أستاذ كان بس يقول كلمة هو يحكي بالفارسي كان بس يقول كلمة أجر اطلع بالساعة كم ثانية عم بتمر بعد الأحيان ما بتصبر عذول طلب العلم مولانا فبس يقول أجر طلع بالساعة الساقة قديش بده وقت حتى يقول الكلمة اللي بعدها يعني فعلا قديش يصير فرق بين كلمة وكلمة يقول لك أخذنا بهذا الكتاب 20 سنة ايه 20 سنة بعد نفس أكيد 20 سنة تسمع بعض الطلاب يقول لك نحن درسنا كتاب الفلاني بسنتين كان يوسع لا كان نفس المطلب الكتاب ما توسعنا في الكتاب واضح لماذا كان كل ما كل كلمة بدها 10 ثواني بدها على كل حال لا يكون مثلي ولا يكون مثله يكون حد وسط يعني في الخوي مبنى لحاله صفياتي بحث القدر صفياتي بهذا الكتاب بحث القدر من الوصول أولى ايه عفوا دراسات الجزء الاول صفحة 24 قال ولو في مورد واحد في كتابه الهداية هداية في الاصول الجزء الاول صفحة 21 قال المسألة الاصولية ما يستنبط منها الحكم الشرعي بلا واسطة بنحو الموجبة الجزئية في الكتابين يعني في الدورة الثانية والثالثة صرح ان مقصوده ماذا ولو في مورد واحد فهذا الترديد من الشهيد الصدر ترديد فقط من باب ترديد الاحتمالات تتميم القسمة ولا سيد الخوي واضح أن مقصوده الاحتمال الثاني دون الأول لأنه واضح أنه لو كان لو كان لو كان مقصوده الموجبة الكلية 99% الأصولية تخرج عن علم الأصول موجبة جزئية بلحاظ المسألة مو بلحاظ الشيء بلا يعطي كلية كل مسألة لا تحتاج ولو في مورد واحد هي مسألة أصولية هي ضابطة كلية انت بس تضايقت من كلمة جزئية اللي بيها يعني كل من ضربه زيد فهو ثقة هذه ضابطة جزئية لكن تعطي ماذا مفهوما كليا شو العلاقة ما الجزء كلي مش هيك ولا لا الجزء مو كلي ايه كلي احسن بارك الله بك بارك الله بك انا بحبك بس تحكي هيك جزء كلي يعني ليش انا بس يكون في خلاف بين الشهيد صدر الحلقة بحوث ننبهكم ان شاء الله تعالى اذا لا بشكل عام لا بس انه بدا تنبيه على كل حال هو الشيء صدر بيقول بالمقدمة الحلقات أنا مش أراء النهائي بينبه هو ثانية الإشكال الثاني في المقام للسيد الشهيد صدر على سيد الخوئي يقول له أنا بدي أشكر على هذه العبارة اللي قلت أنت الآن شو قلت أنت شو قلت
متفق عليه
أن لأنها متفق لأنه لم يقع الخلاف فيها فهي ليست أصولية يعني شو يعني هلا مثلا نكون قاعدين مع بعضنا البعض عم نكتب علم كنا متفقين فهو ماذا ما تعملت سندويش شاورما فاختلف معي وخليني اختلف صرنا علم يعني هل المناط في كون المسألة من العلم وعدم كون من العلم اختلافنا وعدم اختلافنا يعني هلا كنا متفقين هي ليست من العلم اختلفنا صارت ماذا
رجعنا اتفقنا
مرة أخرى صارت طلعت من العلم شو التعبير أصلا شو المنطق هذا هل المسائل هل المسائل هي التي وقع فيها الخلاف أو يقع الخلاف في المسائل أيهما قبل الدجاجة أو البيضة
كلاهما
هل يقع الخلاف بالمسألة أو لا لأنه وقع بالخلاف فهي مسألة بلا إشكال يقع الخلاف بالمسألة، مش أنه لأنها مسألة وقع فيها الخلاف، هي يقع الخلاف في المسائل، مو أنه هي مسألة لأنه وقع فيها الخلاف فعلا. المسألة هي المؤلفة من موضوع ومحمول، مو أنها مؤلفة موضوع ومحمول ووقع فيها خلاف. فقولك أن حجية الظواهر مسألة لم يقع فيها خلاف فهي خارجة عن علم الأصول غير صحيح، وحينئذ نفس الإشكال اللي حاولت أن تفر منه رجع إليك فعلا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله واش ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى قاعدة حجية الظهور. شو كان جوابك يا سيد الخوئي؟ وحجية الظهور ليست من أصولية، وهي أصولية خلافا لقولك أنها ليست بأصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسائل لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية. تعطوني وقت بس 5 دقائق أتكلم على راحتي؟ إيه بلي. لا بدي دافع عن سيد الخوي. ما تدافع عن سيد الخوي، فضل جاوب.
أصلا ما قال إنه ما سيد الخوي ما بيتكلم عن أصوليتها، ولا أصلا يقول أن هذا ليس من العلم، صح؟
خلينا نبين هذا المطلب أن العلو يفيدك أكثر. شهيد الصدر الله يرحمه عم بيحصر كلامه ونقاشه مع سيد الخوي في علم الأصول، مع أنه سيد الخوي قد يكون ناظر ماذا إلى ما يذكر في علم المنطق. بيقول بهذه أحد فهو هذه أحد قبل ما أدرس حلقة الثالثة أنا ملتفت لهذه المعلومة ببركة الحواشي اللي هي غواشي بالي. أيام ما كنا نقرأ حواشي شرح الشمسية وهذه الكتب، شايفين حواشي شرح الشمسية؟ شي مرة شرح الشمسية الله يفرجيكم إياها إن شاء الله بالي. في حاشية للواحد اسمه سيالكوتي، اسمه أتصور سيالكوتي، سيالكوتي أتصور هو مهم. هذا هو اللي نبهني على الفكرة من زمان، بعدين بس قرأت البحث إنه قلت سبحان الله سيد الخوي قديش ذكي جدا مطلع على المطالب، فطلع سيد الخوي سيطر مشكلة عليه. تأملوا معي بس عندهم في العلم بخاتمة سبحان ما يكتب شيء بس خلوها كفكرة بس في ذهنكم، بخاتمة علم الميزان بآخر المنطق عندهم بحث اسمه أجزاء العلوم 3، بحث مستقل تحت عنوان ماذا؟ أجزاء العلوم 3. بيحاول يفصل أن العلم من ماذا مركب، مما يركب ماذا؟ كل علم. إذا بتكتب أنت علم الآن شو هي الأدوات التي تكتب فيها ماذا؟ شو لازم تحط بهذا العلم؟ فيقولون أجزاء العلوم 3 موضوعات مبادئ ومسائل، ويقسمون المبادئ إلى مبادئ تصديقية ومبادئ ماذا؟ تصورية. ويقولون تصديقية إطارة تكون بديهية ومرة تكون نظرية، ومبادئ التصديقية النظرية إذا كان الطرف الآخر مسلما بها تسمى أصول موضوعة، وإذا كان منكرا لها تسمى بالمصادرات. هذه اصطلاحات منطقية مذكورة في محل غير المصادرة التي تأتي معنا بعدين، هنا مصادرة منطقية تلك بسموها بالمصادرات، اصطلاحات منطقية مطروحة في محله. وعندما يبحث بفوتوا بهذا البحث بيقولوا موضوع العلم ما هو؟ تقدم معكم الحديث عن موضوع العلم في أول الكتاب، لأنه هن عندهم ديدنهم في أول كل علم يبدأون بالموضوع، وسوف يأتي توضيح هذه المسائل أكثر في البحث اللاحق عند الحديث عن موضوع علم الأصول. فيقول لك موضوع العلم الأصول قد موضوع علم المنطق قد تقدم، مبادئ المنطق هي المبادئ التصديق والتصوير وبذكروه، ثم يبدأون بمسائل العلم ويريدون أن ماذا أن يفعلوا؟ أن يعرفوا مسائل العلم. متى تكون المسألة من مسائل العلم فعلا في المقام؟ إذا بتقرأوا أنتوا عبارة مين؟ عبارة الشرح الشمسية شو اسمه؟ لا شرح الشمسية لقطب الدين الرازي. إذا بتقرأوا شرح رسالة شمسية لقطب الدين الرازي صفحة 470، هاي طبعا البيدار صفحة 470، ها؟ أيامك الحق رخيص، كان حق 3800 في أيامك. قطب الدين الرازي، قطب الدين الرازي متوفى سنة 766 للهجرة صفحة 470. قال هناك المسائل هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم إن كانت نظرية. المسائل هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم إن كانت شو؟ نظرية. هل العبارة شو تعطي؟ تعطي أن مسائل العلم على قسمين، نظرية وبديهية. فدعوى أن المسائل ليست مختصة بالبديهيات، مختصة بالنظريات، بل تشمل ماذا؟ بديهيات. في واحد اسمه ماذا سيالكوتي ما أدري وش اسمه بالضبط سيالكوتي اسمه هيك ما أدري بس اسمه أنا برفض خطأ يعني كل مرة برجع بتعلم أرفض صحيح ولا برفض خطأ يعني هو هكذا يكتبون اسمه يعني على كل حال هذا الرجل تحت بالحاشية ذكر لأنه قال يشير إلى أنه ماذا إلى أن المسائل ليست لا تكون إلا ماذا نظرية لكنه أشار في ماذا في عبارته لكن أن التفتزاني تعرف التفتزاني صاحب شو صاحب التهذيب صاحب التهذيب الحاشي على التهذيب الملا عبد الله صاحب التهذيب في المنطق هو مين هو التفتزاني صاحب المختصر وصاحب كتاب شرح المقاصد وشرح العقائد النسفية عنده كتب العقائدية فعلا التفتزاني هذا التفتزاني هو يشير بالعبارة تحت يقول التفتزاني يقول لا خلاف في أن المسائل البديهية ليست من مسائل العلم في أن القضايا البديهية ليست من مسائل العلوم لا خلاف في أن القضايا البديهية ليست من مسائل العلوم وأنا راجعت بعدين بشرح المقاصد الجزء الأول 174 يذكر هذه المسألة لأنه لا يسأل عنها شرح المقاصد طبعا معروفة ما غيرها هي طبعا الوحيدة عليها أوفست بيعملوا ما شايفها هذه فعلا هي طبعا كله عليها عملوا أوفست عليها الجزء الأول صفحة 174 هناك يصرح بأنه يقول لم يقع خلاف في أن البديهية لا يكون من المسائل والمطالب لم يقع خلاف في هذا ثم يقول أصلا لماذا تسمى المسألة مسألة لأنه يسأل عنها في أن البديهية لا يكون من المسائل والمطالب العملية بل لا معنى للمسألة إلا ما يسأل عنه ويطلب بدليل هذه عبارة مين ها شرح المقاصد تفتزان شرح المقاصد لا خلاف يقول بعدين مش سويت أنا صار عندي عبارتين في عندك أنت عبارة لمين لقطب الدين الرازي يقول بأن المسائل بديهية ونظرية وعندك التفتزاني أنا بعتقد أنه أقوى من غيره عادة التفتزاني يقول ماذا أنه شو أنه لا خلافة فراجعت شو أنا سويت رجعت قطب المنطقية القديمة وجدت أنه أكثر قطب المنطق تقول بأن البديهيات لا تدخل في مسائل العلم مثلا أعطاكم بعض المصادر بس تتعبوش كتير معي بس ما تتعبوش اسمه المنطقيات الفارابي الجزء الأول صفحة 307 يقول هكذا المسائل هي التي من شأنها أن 307 المسائل هي التي من شأنها أن تبرهن في تلك الصناعة شرط المسألة شو أن تكون لا بد يكون برهانية بد يكون شيء برهاني عبارة جوهر النضيد وحاشية الدواني على المطالع بيقول هي المحمولات المتشتتة المثبتة بالدليل المحمولات المثبتة بالدليل فدائما المسألة بدها يكون فيها ماذا لها دليل عبارة الشفاء لابن سينا صفحة 156 في قسم المنطق يقول 156 يقول والمسائل هي القضايا التي محمولاتها عوارض ذاتية لهذا الموضوع هيحن نشرحها بعدين العبارة ومسائل هي القضايا التي محمولاتها عوارض ذاتية لهذا الموضوع أو لأنواعه أو لعوارضه عبارة تشرحها بعدين وهي مشكوك فيها فيستبرأ حالها في ذلك العلم وهي مشكوك فيها شو وظيفتنا في العلوم أن نستبرئ حالها فالمسألة شو بتكون دائما عنده
نظرية
ونفس العبارة اللي ذكرها ابن سينا ذكرها بهمنيار في وين في تحصيل في كتابي يا أحسن في التحصيل 197-198 النقطة اللي بدي أقولها أكثر المناطق قالوا لعله كان يدعى الإجماع ودعوى عدم الخلاف مو سهلة من التفتزاني أن المسائل البديهية خارجة عن العلوم تحصيل 187-198 ما في غير 197-198 ما أتصور في غير دنجاه طهران طبعا دنجاه طهران في طبعة أخرى ايه بني ما ادري انا فعلا ايه حققها بني هو كاتب مقدم بني لا بارك الله بك فاذا شو يكون نقاش مع سيد الخوئي مبنائي ما يكون النقاش مع سيد الخوي ماذا أنه عم بنقض عليك أنا، لا، أهل الفن والاصطلاح والعلوم لا يرون المسائل البديهية ماذا داخل أهل الفن، عم نتكلم نحن عم نتكلم أهل الفنون، أهل الفنون والمناطق اللي هني أصلوا هذه الأبحاث كلها لا يعتقدون بأن البديهيات من مسائل العلم. بعبارة أوضح، هيدا اللي أتعبت نفسي فيه كل الوقت أنا وفتشت في هذه الكتب، ليس لي داعي إلا أن أوضح بأن كلام السيد الخوئي ليس بلا وجه كما يعتقد البعض، أن كلام السيد الخوئي دعوة بلا أصل، بل دعوة لها جذور في كلمات الفارابي وابن سينا ونصير الدين الطوسي و و و و يعني أكثر المناطق اللي يعتبروا هني خريتي صناعة المنطق الذين عرفوا معنى المسائل هم الذين قالوا بأن المسألة لا تكون إلا نظرية. وحينئذ بحث ذلك هم خلافا للشو اسمه، خلافا مثلا أنا أعطيتكم مخالف واحد مهكذا اللي هو مين كان قطب الدين الرازي، وأعطيكم مخالف تاني للمشهور هو الجرجاني في شرح المواقف جزء الأول 56، هناك أيضا أصر على أن ماذا أن المسائل البديهية داخلة في العلوم، واستشهد بعبارة مين بعبارة الرازي بقطب الدين الرازي فعلا، وإلا فمشهور المناطق ليس على هذا المبنى فعلا. هذه بس إشارة بشرح المواقف بقى يفضل هنا، أنا خص البحث بدي يفلي في العادي والحمد لله رب العالمين. يمكن الاختلاف بالبديهيات.